بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، حياكم الله أخواني. كان المقرر اليوم إن شاء الله تعالى نكمل الكلام في على قصة بني إسرائيل التي بدأنا بها قبل رمضان، والتي نتكلم يعني في هذه في يعني أحداث هذه القصة من خلال سورة البقرة، فإن سورة البقرة كثيرا ما تحدثت عن بني إسرائيل خاصة في الجزء الأول. الجزء الأول غالبا في الكلام على قصة موسى مع قومه، وهذه قصة لا شك فيها عظات وعبر، فيها دروس للمسلمين وأيضا لغيرهم، ولكن يعني سأرجع الكلام الليلة في الكلام على قصة بني إسرائيل، ونحن نتكلم على حق الله سبحانه وتعالى. وكلما حصل يعني شيء يتعلق بحق الله عز وجل، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى وعبادته، كلما حصل شيء يناسب الكلام على هذا الحق تكلمنا عنه. ومن الأمور التي حصلت كما لا يخفاكم ما حصل من نزول الأمطار، فإن نزول الأمطار قضية عظيمة جدا تتعلق بحق الله من عدة أوجه، ينبغي للمسلم أن يعني أن يفهم يعني هذه العلاقة حتى لا يقع في المخالفة والخطأ، لأن المسألة مسألة عقيدة وتوحيد، مسألة ماذا؟ عقيدة وتوحيد. فيعني نزول المطر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا النزول له علاقة عظيمة جدا بالكلام على حق الله سبحانه وتعالى. ويعني الكلام على هذا الباب أو على هذه القضية من عدة أوجه أو في عدة نقاط. النقطة الأولى أو الوجه الأول أن نزول المطر آية من آيات الله العظيمة، آية من آيات الله العظيمة التي تدعو إلى تعظيم الله وإلى خشيته، تدعو إلى تعظيم الله وإلى خشيته. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم، كما جاء ذلك في صحيح البخاري، إذا رأى الغيم يتغير وجهه ويضطرب حاله ويذهب ويرجع ويقبل ويدبر، هكذا كان يفعل النبي يمينا وشمالا. وهذا لما في قلبه من معرفة الله سبحانه وتعالى. فجاءت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا. هذا واقع الناس قديما وحديثا، الناس إذا شافوا الغيم ماذا؟ يفرحون. وأنت يعني إذا رأيت الغيم أصابك ما أصابك من الخوف. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني أو يؤمنني يا عائشة، فقد عذب قوم بالريح، وقد عذب قوم وقد رأوا الغيم. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيم كان يخشى صلى الله عليه وسلم من تعظيمه ومعرفته بعظمة ربه سبحانه وتعالى أن يحصل للمسلمين، أن يحصل له وللمسلمين ما حصل لقوم عاد. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، قضية توحيد. فكان يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى حتى أبوا وردوه وعادوه وحاربوه، فجاءهم هذا، جاءهم العذاب على صورة غيوم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، رأوا الغيوم السوداء قد استقبلت أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. فقال الله سبحانه وتعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ولذلك مثل هذه الأمور لا بد أن توقف في قلب المؤمن مثل هذه المعاني. عندما تشوف الغيوم لا بد تتذكر، حتى لو أنت في فرح وسرور رؤية الغيوم لا بد أن تتذكر خشية الله وعظمة الله سبحانه وتعالى وقت هذه الغيوم، كما كان هذا هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. فإن الغيوم قد يأتي بها، قد يأتي بعدها ما يأتي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم متى يسرى عنه؟ إذا نزل المطر، إذا نزل المطر يسرى عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويذهب ما فيه. ولكن المطر أيضا قد يكون بلاء، يأتي المطر يأتي بالمياه العظيمة التي تغرق البلاد والعباد، وكل ذلك مما يدعو إلى تعظيم الله وإلى معرفته وإلى خشيته سبحانه وتعالى. وهذه المعاني العظيمة التي ينبغي أن تكون في القلوب كانت في قلوب السلف والأئمة وفي قلوب الصالحين. في يوم من الأيام كما روى ذلك الفاكهاني في أخبار مكة، في يوم من الأيام يعني اشتدت العواصف أو اشتدت الرعود والبروق وعظمت الأمطار في زمان سليمان ابن عبد الملك أمير المؤمنين، سليمان ابن عبد الملك، أمطار ورعود سبحان الله العظيم. عندما تسمع هذه الرعود، عندما تسمع هذه الرعود وترى هذه البروق تدرك أو تعرف شيئا من عظمة الله سبحانه وتعالى. فقال سليمان بن عبد الملك، وكان يعني من حاشيته المقربين عمر بن عبد العزيز قبل أن يكون أميرا للمؤمنين، لأنه صار أميرا بعده، صار أميرا للمؤمنين بعد سليمان بن عبد الملك. قال سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز: ما أشد هذه الليلة، ما أشد هذه الأصوات؟ يقول له: ما أشد هذه الأصوات؟ ماذا قال عمر بن عبد العزيز بهذا القلب الحي المؤمن؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذه أصوات رحمة الله، هذا صوت الرحمة، هذه أصوات رحمة الله، فكيف بصوت غضبه؟ أنت الآن ما سمعت إلا أصوات الرحمة، هذه الرعود والبروق، الرعد عندما يأتي والبرق عندما يبرق ينزل بعدهما ماذا؟ ينزل بعدهما المطر، أليس كذلك؟ فقال عمر بن عبد العزيز: هذه أصوات رحمة الله سبحانه وتعالى، فكيف بصوت غضبه؟ لذلك الإنسان عندما يسمع مثل هذه الأصوات ينبغي يتذكر مثل هذه المعاني، أن هذه الأصوات المخيفة أحيانا الرعد يعني يأتي بصوت صراحة يعني يصيب القلوب بالهلع والخوف، وهو ماذا؟ هو في الحقيقة صوت يأتي بعده رحمة، فكيف بأصوات الغضب؟ نسأل الله السلامة والعافية. أصوات الغضب التي جربها بعض الأمم التي غضب الله سبحانه وتعالى عليهم وعاقبهم وعذبهم، كقوم عاد وقوم لوط وقوم شعيب، هذه الأقوام كلها أخذتها الصيحة، يأتيهم ملك فيصيح فيهم صيحة. من هذا الملك؟ أشهر ملك معروف بعذاب الأمم جبريل عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ميكائيل لليهود قالوا: هذا الذي يأتي برحمة، نحن نحبه، هذا الذي يأتي برحمة، لأن ميكائيل الملك الموكل بالقطر. فلما ذكر جبريل ماذا قالت اليهود؟ ذكروا بغضهم لجبريل لأنه يأتي بالعذاب. نعم، جبريل كان من مهماته أنه يرسله الله سبحانه وتعالى لعذاب الأقوام، يعذب الله سبحانه وتعالى به من يشاء، وإنه لقول رسول كريم. هذا جبريل، قول رسول كريم، رسول جبريل، والكريم جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع تطيعه الرسل البشرية وتطيعه الملائكة، مطاع ثم أمين. فكان يرسله الله سبحانه وتعالى للقوم فيصرخ فيهم صرخة ويصيح فيهم صيحة تخلع قلوبهم، تفجر قلوبهم في أجسادهم، تخرج قلوبهم من حناجرهم من شدة الفزع والخوف الذي يصيبهم بهذا الصوت، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلموا أنفسهم بماذا أخواني؟ ظلموا أنفسهم بماذا؟ أعظم الظلم المراد في هذه الآية هو وقوعهم في نقض حق الله، في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي كانوا يشركون بالله سبحانه. لماذا عذب الله الأقوام السابقين؟ هل تظنون أن الله عذبهم فقط لذنوبهم؟ لا والله، أعظم ذنب نزل بسببه العذاب هو الذنب الأكبر، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن كانوا أنفسهم ماذا؟ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال سبحانه وتعالى، وهذا في سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، يعني ما أحقر ما تعلقتم به. عندما يتعلق مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يتعلق بميت، يتعلق بقبر، يتعلق بولي. وكما ذكرنا في الدرس الماضي، في هذا الزمان خرج لنا من يتعلق الآن بالحجارة، الحجارة الكريمة، يظن أن فيها نفعا تجلب له خير، علوم الطاقة التي حذرنا منها في الدرس الماضي. عجيب والله، هين العقول. عندما يتعلق مسلم بميت يأتي إلى قبره ويدعوه ويرجوه ويلتمس منه الخير ودفع الضر عنه وعن أهل بيته. ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر عذاب هؤلاء الأقوام؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا أهون وأوهن ما تعلقت به، أهون وأوهن ما تعلقت به، أن تتعلق ماذا؟ أن تتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. لذلك المطر أخواني ومثل هذه الآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لابد أن نتذكر من خلالها أن الله يعاتب عباده حتى يرجعوا إليه، حتى يعلموا شيئا من عظمته. الآن الخسوف والكسوف، لماذا؟ يعني ما حكمة الخسوف والكسوف؟ ما حكمة الخسوف؟ أعظم حكمة هي تخويف العباد حتى يعلموا عظمة الله. لما انكسفت الشمس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده. عندما تشوف هذه الشمس العظيمة، هذه الشمس التي تبلع مليون كوكب أرضي، مليون من الكواكب الأرضية تستطيع الشمس أن تبلعها في جوفها، يأتيها ما يكسفها ويذهب بضوئها في رائعة النهار. ماذا عليك أن تشعر في مثل هذه الحالة؟ أن تشعر بتعظيم الله، تشعر بخشية الله، بخوف الله سبحانه وتعالى. الناس ماذا يفعلون الآن؟ الناس ماذا يفعلون إذا سمعوا بالكسوف والخسوف؟ يذهبون ويشترون المناظير ويذهبون لأفضل الأماكن. لماذا؟ للاستمتاع برؤية الخسوف والكسوف، يعني عكس ما أراد الله سبحانه وتعالى من الناس. الله أراد من الناس ماذا؟ أراد من الناس أن يكون ذلك سبب لخشيتهم. ولذلك النبي ماذا قال؟ فصلوا وادعوا وتصدقوا حتى ينجلم بكم. يعني إذا نزلت مثل هذه الأمور ادعوا الله وصلوا، صلوا وادعوا الله وتصدقوا وتوبوا حتى ماذا؟ حتى ينجلي ما بكم، حتى يذهب هذا الخسف وهذا الكسف. هذه الآيات ماذا؟ هذه الآيات جعلها الله سبحانه وتعالى لتذكير الناس بعظمته وخشيته وخوفه سبحانه وتعالى. أيضا من الوقفات التي تتعلق بالمطر مع حق الله سبحانه وتعالى، أن قضية نزول المطر أمر غيبي. أمر إيش؟ غيبي، لأن هنا يحصل إشكال عند بعض الناس. ونحن كلما حصلت حادثة أو شيء تكلمنا عنه، عشان نزيل الإشكاليات التي تقع في عند الناس. الآن أمر المطر، نزول المطر أمر غيبي، نص على ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في سنته. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغيبيات ذكر خمسا منها، ومنها ماذا؟ منها أنه لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله. وأما الآية فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمسة ذكرها النبي في سنته كما جاء في البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله أنه ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم ما في غد إلا الله، وأنه لا يعلم ما، وأن كل نفس لا تعلم ماذا تكسب غدا وبأي أرض تموت. وقال صلى الله عليه وسلم في آخرها وأن المطر لا يأتي، لا يعلم متى ينزل إلا الله. فالمطر لا يعلم متى نزوله إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فالغيب لا يعلم أحد، الغيب لا يعلم أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الخلق لا يعلم الغيب، إنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، الغيب النسبي. أما الغيب المطلق النبي لا يعلمه، لكن بعض الغيوب الله سبحانه وتعالى يطلع عليها نبينا صلى الله عليه وسلم فيخبر بها، أما الغيب المطلق فلا يعلمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قالت جارية كانت تغني بين يدي رسول الله في يوم عيد، جارية طفلة صغيرة ليسمع يعني تغني يظن أنها حفلة يعني، لا لا تضرب الدف، والنبي أصلا معطيها ظهره، النبي كان ينظر للجدار وقد نام، وهما يغنيان لعائشة، عائشة كانت صغيرة، ويغنيان بأغاني يعني يوم عيد وفرح. فهذه الجارية من ضمن الكلام الذي ألفته قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، وفينا رسول الله يعلم ما في غدي. فالنبي انتبه فقال لها قولي بالذي كنت تقولين ودعي هذا، هذا الكلام خليه دعيه، مع أن النبي نعم قد يعلم ما في غدي إذا أطلعه الله عليه، لكنه لم يرضى صلى الله عليه وسلم بهذا الإطلاق، لأنه لا يعلم ما في غدي مطلقا إلا الله. ولذلك قال الله في حق نبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن والذي يعني بعض الناس حصل بسببه إشكال، يعني حين الآية والحديث واضح أنه لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، الآن يخبرون عن نزول المطر، يخبرون عن نزول المطر، هل يعلمون الغيب؟ نقول لا شك أنهم لا يعلمون الغيب، أنهم ماذا؟ لا يعلمون الغيب أبدا، ما حد يعلم الغيب. لكن هذا الإخبار الذي يخبرون به يعني يقولون مثلا يوم الثلاثاء سينزل مطر أو سيكون مطر عظيم، هذا الإخبار في الحقيقة ليس قائم على الغيب، وإنما قائم على الشهادة وعلى المحسوس. أين المحسوس بذلك؟ المحسوس بذلك أنهم ماذا؟ علموا أن السحب تكونت وتراكمت في بعض الجهات والرياح تأتي بها إلى جهة هذه البلاد، هذه علوم، هذه علوم الفلك والمناخ وغير ذلك، فالأرصاد، فهم يعلمون من خلال هذه الأمور المحسوسة، فليست أمور غيبية. يعني لما يأتيك الذي يتكلم في الأرصاد ويقول لك الأسبوع القادم قد يكون مطرها، ما تكلم في غيب، هذا تكلم في أمر محسوس من خلال ماذا؟ من خلال العلم الذي عنده، خلال معرفته بحركة السحب وحركة الرياح، وأيضا من خلال التجربة. يعني بعض البلاد معلوم هذه البلاد في شهر كذا ينزل مطر، في شهر الفلاني ينزل مطر، قد ينزل مطر في نفس اليوم، وهذا معروف بالتجربة من سنوات، هذه البلاد هكذا. يعني أنا كنت في بعض البلاد في سنة من سنوات في شهر 9 قبل شهر 9 كنت موجود، دخل عين شهر 9 نزل مطر، وسنة اللي بعدها كنت نعم في نفس هذه البلاد وفي نفس الشهر نزل علينا مطر. هذه البلاد معروفة يعني بلاد موسمية ويكثر فيها المطر، ولا المطر موسم أو شهر يبدأ فيه نزول المطر. فالذي يقول سينزل المطر في شهر 9 لا يعلم الغيب، وإنما يخبر بما دلت عليه التجارب، فإما تجارب وإما أشياء محسوسة من هذه العلوم فيخبرون بمثل هذه الأمور، وهذا لا يدل أبدا على معرفة الغيب أو على الدراية بالمستقبل. لذلك الآن لو يعني ما في أشياء محسوسة ما يستطيع، لا يستطيع أهل الطقس وأهل الفلك أن يخبروا أنه سينزل المطر، مثلا سينزل المطر في الإمارات مثلا، خاصة أن هذه البلاد من البلاد التي يعني لا يكثر فيها المطر، أن سينزل المطر مثلا بعد أسبوعين. ليش؟ ما عندهم أسباب يستدلون بها، ما في حركة سحب ولا رياح ولا غير ذلك، فلا يتكلمون. متى يتكلمون؟ عندما تأتي بعض الأمور المحسوسة التي من خلالها يعرفون ماذا؟ يعرفون أن المطر سينزل. وبهذا التفصيل نعرف أنه ماذا؟ أن هذه الإخبارات التي تأتي ليست من علم الغيب في شيء، وإنما هي في الحقيقة من علم الشهادة ومن علم التجارب ومن العلم المحسوس الذي له دلائله وقرائنه. الوقفة الثالثة مع قضية المطر، أن نزول المطر إخواني، أن نزول المطر من أعظم أسباب تحقيق حق الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى. نزول المطر من أعظم أسباب ماذا؟ توحيد الله سبحانه. عندما ينزل المطر لابد على كل إنسان أن يعرف الله وأن يعرف حقه. فإذا سألت من سألت؟ يعني حين الناس الذين في الأرض من المسلمين ومن غيرهم، من أهل الكتاب ومن الوثنيين، سألتهم وقلت هذا المطر من أنزله؟ الكل يعرف أن الذي أنزل المطر هو من؟ هو الله. يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يؤمنون بالله ويؤمنون بوجوده. ولذلك قال النبي، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. من يقولون الله؟ من الذي يقولون الله؟ هذا أبو جهل وأبو لهب ورؤوس الكفر، يؤمنون أن الله هو الذي ينزل المطر. طيب لماذا لا، لماذا تعبدون أصنام؟ لماذا لا توحدونه؟ لماذا لا تفردونه سبحانه وتعالى بالعبادة؟ فلذلك نزول المطر من أعظم أسباب توحيد الله سبحانه وتعالى، مع الأسباب الأخرى من ربوبية الله سبحانه وتعالى في خلقه، من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونزول المطر، كل ذلك يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يدعو من أشرك به من خلال ما يؤمن به إلى ما لا يؤمن به. ما الذي يؤمنون به؟ يؤمنون بربوبية الله وأن الله يخلق ويرزق وينزل المطر، فالله يدعوه من خلال هذه الربوبية التي يؤمنون بها إلى تحقيق الألوهية. إذا كنتم تعتقدون أن الرب هو الله فهو كذلك الإله الذي يجب أن يعبد. إذا كنت تقول أن الله هو الذي خلق ورزق وأنزل المطر، كذلك بد أن تتوجه بعبادتك، دعائك، صلاتك، جميع يعني ما تتقرب به إلى آلهتك، أن تدع هذه الآلهة وأن تكفر بها وأن تجعل العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شو معنى يؤمن أكثرهم بالله وهم مشرك إلا وهم مشركون؟ أي يؤمنون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي ينزل المطر، ولكنهم يشركون في عبادته سبحانه وتعالى، فلا يعبدونه سبحانه وتعالى وحده، وإنما يعبدونه ويعبدون غيره، فيقعون ماذا؟ فيقعون في الشرك. ولذلك لما يعني استدل الله سبحانه وتعالى على الكفار بغير ما آية، استدل عليهم بما يؤمنون به إلى ما لا يفعلونه من توحيده وعبادته، ذكر سبحانه وتعالى إنزال المطر. فإن أول آية في كتاب الله أمر الله سبحانه وتعالى فيها بأمر هي آية البقرة، التي أمر الله سبحانه وتعالى. أول أمر في كتاب الله، أول أمر في كتاب الله الأمر بعبادته. يعني تفتح المصحف، افتح المصحف، هذا المصحف بين أيدينا، هذا هو المصحف بين أيدينا. صفحة الأولى سورة الفاتحة، صفحة ثانية مقدمة سورة ماذا؟ البقرة. صفحة ثالثة الكلام على المنافقين ويعني أحوال المنافقين. صفحة الرابعة أيضا إكمال الكلام على المنافقين حتى نصل إلى الآية 21 في وسط الصفحة. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ أول أمر، هذا أول أمر في كتاب الله. ماذا يقول الله؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يعني أمرهم بعبادته، وهو الغني عن يعني الاستدلال لهم، لأن هذا فطرة أصلا، هذه فطرة في النفوس، استدلال لهم لماذا يعبدونه. لكن مع ذلك ذكر فقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني الله خلق وأنت تعبد غيره، أين عقلك؟ ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى يحيى بن أمر الله يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يكلم بهن بني إسرائيل، بخمس كلمات. فتأخر يحيى عن هذه الكلمات، تأخر يحيى عن هذه الكلمات، فجاءه من؟ جاءه ابن خالته. من ابن خالته؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. قال له هل ستحدث الناس بهذه الكلمات التي أمرك الله بها؟ طبعا عيسى أفضل من يحيى من حيث المقام، كلاهما يعني نبي، ولكن عيسى أفضل، عيسى من أولي العزم. فقال عيسى ليحيى هل ستحدث الناس بهذه الكلمات أو أحدثهم؟ قال بل أحدثهم، فإني أخاف أن يعاقبني الله سبحانه وتعالى. فوعد يحيى بني إسرائيل يوما، فرق على شرفات بيت المقدس أو رق على مكان في بيت المقدس، واجتمع له بنو إسرائيل، اجتمع له بنو إسرائيل وكان جمعهم عظيما. فقال لهم يحيى إن الله أمرني بخمس كلمات، عشان نعرف أن الذي نتكلم فيه هي دعوة الأنبياء من لدن نوح إلى نبينا إلى أن تقوم الساعة، الذين يسيرون على درب الأنبياء. فقال لهم إن الله أمرني بخمس كلمات أن آمركم بهن وأن أدعوكم إليهن. فأول كلمة ما هي؟ قال أن تعبدوا الله وأن لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل استأجر خادما أو عبدا فكان يعمل عنده ويرفع إلى غيره. يعني هذا العبد ماذا يعمل؟ يعمل عنده، يعمل عند سيده، وما يحصله من المال يرفعه إلى غير سيده. فأيكم، يقول يحيى، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ واحد يعمل عندك أنت يعني راعي مؤسسة وراعي دكان، لما في نهاية اليوم حصل مبلغ يأتي بهذا المبلغ يعطيه لجارك، هنا تتضح الصورة، صح ولا لا؟ لما نتكلم عن الدكاكين وعن تجارات تتضح الصورة. أنت عندك تجارة، عندك عامل، هذا العامل يعمل في هذه التجارة ويأخذ هذه الأموال، ثم بعد ما يأخذ هذه الأموال في نهاية اليوم يعطيها لجارك يود، ماذا ستفعل به؟ هكذا يفعل من ماذا؟ من خلقه الله ورزقه ويقر ويؤمن بذلك، ثم ماذا؟ ثم يعبد غيره. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر قضية إنزال المطر في الدعوة إلى عبادته وتوحيده. فأنت عندما ترى إنزال المطر لابد أن تتذكر هذه القضية، وأن تدعو الناس من خلالها، أن تذكر المسلمين من خلالها، وأن تدعو غير المسلمين من خلالها إلى عبادة الله. تسأل من عندك من العمار أو من تعرفه من الجيران ممن لا يعرف الله سبحانه، تسأل وتقول من أنزل المطر؟ سيقول لك الله، لا يقول لك هذا الصنم الذي يعبده، ولا هذه البقرة التي يعظمها، ولا هذا الإنسان الذي في قبره، سيقول لك الله، كما كان يقول يعني أهل الجاهلية. قل له إذن أليس هو الأولى بعبادتك؟ وأن تتوجه إليه سبحانه وتعالى وحده، وأن تحذر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى والآيات بذلك كثيرة، يقول سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. يعني أنتم تؤمنون أن الذي أنزل من السماء الماء فأنبت به هذه الحدائق هو الله سبحانه وتعالى، فكيف بعد ذلك تتخذون إلها آخر مع الله سبحانه وتعالى؟ لذلك نزول المطر إخواني من أعظم يعني الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى في نعمة الناس، نعمة البشر، في أن ماذا؟ في أن يعرفوا حق الله سبحانه وتعالى عليهم في توحيده سبحانه وتعالى وعبادته. وأختم الكلام إخواني بهذه الوقفة الرابعة في قضية المطر بعد نزول المطر. إذا نزل المطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننسب هذه النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. لأن بعض الناس قد ينسبون المطر إلى غير الله، وهؤلاء على أقسام، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، حديث كذلك في صحيح الإمام البخاري كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء أو على إثر مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خطبهم بعد صلاة الفجر، صلى الفجر ثم خطبهم، فقال لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ماذا قال؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء يعني بالنجم، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فذلك كافر. وهذا من مذاهب الجاهليين، يعني بعض الجاهليين عنده أن حتى المطر قد ينزله، ينزل بسبب ماذا؟ أو الكوكب هو الذي ينزل، أو النجم هو الذي يأتي بالمطر. وهذا يعني يدل على اختلاف مذاهبهم، فبعضهم يؤمن بأن الله هو الذي ينزل مطر وهذا الغالب فيهم، وبعضهم قد يصل به الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى أنه يعتقد في الكوكب أنه هو الذي ينزل المطر. ولذلك الإنسان ينتبه، الإنسان ماذا؟ الإنسان ينتبه دائما إذا نزل المطر أن ينسب المطر إلى الله، وينتبه لألفاظه. يعني بعض الناس إذا رأى نجما قال: خلاص سيأتيكم الخير، سيأتيكم الخير، سيأتيكم المطر. ليش يا فلان؟ لماذا؟ قال: خرج سهيل، خرج سهيل، سهيل هذا نجم، سهيل يخرج من جهة اليمن، يعني من جهة الجنوب بالنسبة لأهل مكة، هذا النجم إذا خرج لا يأتي المطر، لكن خروجه في زمان نزول المطر، خروجه ماذا؟ في زمان نزول المطر. بعض الناس قد يعتقد أن خروج هذا النجم سبب في نزول المطر، وأسوأ حالا من يعتقد أن هذا النجم بعينه ينزل المطر مثلا. النجوم ليس لها دخل، ليس لها أثر، النجوم ماذا؟ ليس لها دخل وليس لها أثر، فليست هي منزل المطر بنفسها، وليست هي كذلك أسباب لنزول المطر. لذلك الإنسان ينتبه، لا تعتقد أن يعني أنه يعني أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في إنزال المطر، لا نجم ولا غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الأمطار، وهو الذي يأتي ماذا؟ يأتي بالغيث، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالإنسان ينتبه، وحتى نفس اللفظ، حتى نفس الألفاظ انتبه، انتبه حتى لو كان اعتقادك سليما، لكن نفس اللفظ ما كان يستحبه السلف. قد تكلمنا على ذلك عندما تكلمنا في درس أو في عندما تكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى، يعني عندما تكلمنا عن قضية النعم، ما نعم، وأن بعض الناس قد ينسب هذه النعم يعني نجاته بسبب فلان، والله الطبيب الفلاني، وذكرنا أن هذا يعني غلط، وأن الإنسان أولا ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، يقول الحمد لله فضل ربي، ثم فلان، ثم ماذا؟ ثم فلان. فيعني هذه الألفاظ يجب يعني أن يتأدب فيها الإنسان. كل شيء في هذه الدنيا، كل شيء يصلك من فضل من الفضل أو يندفع عنك من الشر، كله من جهة من؟ من جهة رب العالمين. حتى هذه الأسباب الله سبحانه وتعالى سخرها لك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. كل خير يأتيك إنما يأتيك من عند الله، وهذه أسباب الله جعلها لك. كثير من الناس ما تيسرت له، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن عباس، علمه أصول العقيدة، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن الأمر كله مرده إلى من؟ إلى رب العالمين. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لذلك الإنسان ينتبه لألفاظه، ما يقول أبشروا سوينا استمطار والمطر سينزل، المطر ماذا؟ سينزل. نقول إذا أراد الله سبحانه وتعالى سينزل، هذا من الأسباب، من أسباب نزول المطر، ولكن الأمر أولا وآخرا إنما هو بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فلا تتألق القلوب إلا بالله سبحانه وتعالى، ودائما عندما تنزل هذه الخيرات وهذه النعم دائما ينبغي لنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على فضله، وأن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته. فأسأل الله بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يوفقنا وإياكم الاستقامة في هذا الباب العظيم والخطير، إنه ولي ذلك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.